بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. واليوم وفي هذا الدرس وهذه الحلقات نتحدث أيضا كالعادة عن سورة عظيمة، سورة ستحكي لنا ما هو الواقع الحقيقي التي تعيشه الأمم بلا دين، ما هو الواقع الذي يعيشه الناس بدون دين. ثم أيضا عظمة هذا الدين القيم، عظمة دين الله سبحانه الذي أرسي أساسه وقواعده على أساس من العدل الكامل والنجم. ديننا الإسلامي الدين العظيم كان لا بد وأن يظهر وأن يكون جليا وظاهرا وواضحا، لأن رسالة الإسلام الرسالة التي حملها رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن بالرسالة البسيطة ولا بالرسالة الهجنة، بل كانت هذه الرسالة تتحمل جميع ما يحتاج إليه العالم من نشر العدالة والطمأنينة والراحة ونبذ الاختلاف والفرقة. هذا الدين هو الذي سيحقق ذلك قطعا. أما من انتسب إلى الدين واتعى التمسك به كما سنرى عن اليهود والنصارى، ومن لف لفهم وصار على منهاجهم وطريقتهم، فهو تدين لا يرد إلى العدالة بأي صلة، ليس بينه وبين الحقيقة أي اتصال لتحريفهم وتبديلهم. دينهم الذي يتدينونه فرضت عليه أهواءهم وجعلتهم يتمسكون به ويستهونه بعيدا عن الشريعة الطاهرة. جاء الإسلام وكان لا بد وأن يظهر رسولا هاديا وداعيا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ظهر هذا النجم العظيم، بل هذا البدر الأتم الكامل، لينير بنوره الواضح لهذه الأمة ويجمع شتاتها وتمزقها وفرقتها. فالحمد لله على أن الله سبحانه جعلنا من أهل هذا الدين القيم، هذا الدين العظيم. يجب أن نحمد الله كثيرا حينما نذكر هذا النعيم ورضا ربنا عنا بأن جعلنا من أهل هذا الدين القيم، الدين الحق، ولم يجعل تكاليفه ولا عقيدته بالمتشتتات ولا بالمتشددات، كلا، جعلها سمحا. إذن هي الشريعة أو هو الدين الذي لا يصلح للعالم كله إلا أن يتمسك به وأن يحذو حذوه، فإن لم يتمسك به ولم يصل على نهجه فأبدا لن ترى الأمة الجميع أيها الآباء والإخوة، يجب أن نستشعر جميعا عظمة هذا الدين القيم. لا بد وأن نهتم كثيرا بنشر هذا الدين القيم وإيصاله إلى العالم بكامله مهما أدى ذلك، لأنه من يقف أمام هذا الدين فهو يقف أمام النور، بل صدا للعالم أن يروا النور وتسودهم العدالة ويسودهم الإيمان. فقد أنعم الله سبحانه علينا بهدايتنا بهذا الدين العظيم الذي أصلح به أنفسنا ومجتمعاتنا وأسرنا وسياستنا واقتصادنا وجميع أخلاقنا ومروتنا وقيمنا. ليس هناك كهذا الدين أبدا. لذلك في هذه السورة المباركة سنتحدث جميعا عن حال أمم أو فرق ضلت عن سواء السبيل ولم تكن من أهل شرع الله، لذلك كانوا شر البلية كما سنرى. أما المتمسكون بالدين، العاملون به، الناهضون بدعوته، فأولئك هم خير البلية، كما يشهد بذلك كتاب ربنا. وهذا لنستمع جميعا، لنوحي جميعا بأسماعنا وقلوبنا، نستحضر جميعا هذه الآيات ونسمع هذا النداء ونقيس ذلك على واقعنا الذي نعيشه جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ها هي الآية تبدأ بلم، مما يدل على الاهتمام بالموضوع. ما الذي يحصل؟ ما هو هذا الشيء؟ أو ما هو المراد في هذه الآيات أو في هذه السورة حتى يأتي بهذا الخطاب العظيم؟ وهو من أهل أولا الذين كفروا من أهل الكتاب، والثاني مع المشركين منفكين. لكن يقول لنا ربنا أن الذين كفروا هم المنكرون الجاحدون لأي نعمة من نعم الله سبحانه أو أي حق. الكفران هو الجحود والنكران، سمي كفرا، مع ذلك سمي به أهل الكتاب لجحودهم ونكرانهم ما عرفوا من الحق. كفروا لابتعادهم عن الطريقة المرضية. من هؤلاء أهل الكتاب؟ أهل الكتاب انتسابا إلى ما نزل إليهم مع الأنبياء والمرسلين، ما نزل على نبي الله موسى وعيسى من التوراة والإنجيل. هذان الكتابان العظيمان أيضا نزلا من عند الله حقا، ولكن هؤلاء المنتسبين إليه لم يعملوا به، نبذوه وراء ظهورهم. هذا الأول منهم. ثم لما نبذوه وراء ظهورهم حرفوه واحتاجوا أن يتضع ما هو معهم من هذين الكتابين. قالوا اتضع هذا لأهوائهم ونفوسهم، فحرفوه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه نصوص القرآن في اليهود والنصارى، والكل يعلم ذلك. وخطورة اليهود خطورة النصارى بالنسبة لانتسابهم إلى أديان، بالنسبة لانتسابهم يقولون إلى كتاب، يقولون إلى دين، يقولون إنهم العاملون، يقولون إنهم المسيطرون، هكذا يفعلون. تنسحب الناس تلقائيا عن دينهم ودفعة بعد أخرى. فلذلك الله تعالى قال إن هؤلاء وإن انتسبوا إلى كتاب من الكتب التي أنزلت فهم قوم لا نجاة لهم ولا حياة لهم أبدا إلا باتباع هذا الدين القيم، إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وآله. وفي عصرنا الآن الحال مع كثرة الوسائل الإعلامية والمروجات المختلفة يغتر بعض شبابنا وللأسف بما يلقيه اليهود والنصارى من بث أفكارهم، أو أنهم أمة قد مدحهم القرآن أو تكلم عنهم، وإنما القرآن يقولون إنه يتكلم عن أناس قد كفروا منهم لا أنه عن أهل الكتاب جميعهم. إنهم يقولون ذلك ويرددونه إلى المسامع. وقد حاورت بعض الإخوان هداهم الله إلى جادة الحق والصواب في حول هذا الموضوع خاصة، لأنه موضوع هام حول أن هؤلاء من أهل الكتاب سينجون بعد ظهور النبي صلى الله عليه وآله، وحتى اليوم من قال ذلك؟ وفي أي كتاب الله يوجد ذلك؟ إذا لم يؤمنوا برسول الله فهم كفار بتة، كيف وقد أنكروا ما عرفوا من الحق؟ فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كانوا يستفتحون من قبل على الكفار، على الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وآله، ويتوسلون به في أن ينصرهم الله فينصرهم الله. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالحق هاديا وظاهرا ومظهرا لهذا الدين القيم كفروا وأنكروا ما كانوا يتوسلون به برسول الله، أنكروا ذلك. وهم أنكروا بعد المعرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا بأس، أهل الكتاب من آمن منهم ومات معتقدا نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يغير ولم يحرف ولم يبدل، فلا شك أنهم سيدخلون الجنة. أما عند ظهور الإسلام ومن بقي منهم ولم يؤمن فهو كافر قطعا، والنصوص القرآنية تشهد بذلك، وهم يأبون الإيمان بالحق وهذا الدين القيم. هم تفرقوا أيضا، لا يضرونكم، فيقولون إن هذا الإسلام قد فرق وفعل وفعل حتى بين المسلمين. فالجواب عن ذلك أن فرق اليهود وفرق النصارى كل هذه الفئات انقسمت وتمزقت فرقا عديدة يكذب بعضها بعضا، وهذا تاريخها شاهد، ويعلم ذلك كل من يطلع على كتب التاريخ، سواء كان التاريخ بأيدينا أو بأيديهم، كلها تنص على أن تلك القرون لا سيما القرن السادس والسابع الميلادي فقد كثر فيه الفساد وكفر بعضهم بعضا. فأما اليهود والنصارى فمعلوم ما قالوا، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، كل واحد منكر الثاني، هم فعلا ليسوا على شيء جميعا إلا كل واحد يقرب الآخر. ثم صاروا فئات، ثم صاروا فرقة، ثم صاروا متناحرين. ولذلك الله سبحانه عندما كان يحكي لنا عن اليهود عن النصارى يتكلم عن فرق فيهم فيقول منهم، أي من فرقهم من يقول كذا، والفرقة الأخرى يقول منهم من يقول كذا، كما سنظهر لنا في آيات قرآنية. لا بد أن نكشف عن مكر هؤلاء، عن مكر هؤلاء وعن ضياعهم. أما دين الإسلام فمن اتبع خطى اليهود وادعى اسم الإسلام فليس له ذلك، إنما هم الذين بثوا الفرقة. الفرقة ومن تابعهم باسم الإسلام في أيادي يهودية وأيادي نصرانية، والمتابع لذلك يعرف هذه الحقيقة ويتجلها. إذن هؤلاء الذين كفروا لم يكونوا منفكين. ما معنى منفكين؟ يعني الفك هو أن تزيله أو تتركه أو تفصله. يقولوا بأفك هذا عن هذا، أفك هذا الباب يعني أزيل هذا عن هذا، هذا يسمى فك. الفك شيء معلوم ولكننا نمارسه إلى الآن، فهو الإزالة والترك. فك هذا عن هذا، إذا فصلت بعضهما من بعض أو أزلتهما أبعدت كل واحد عن الآخر، سمي هذا انفكاك. فقال الله منفكين، يعني كل واحد بجانب الآخر، أي مبتعدين. صار هذا الانفكاك حقيقة. إذن فهم لا ينفكوا عن ماذا؟ عن خرابهم، عن كيدهم، عن عدم حلول مشاكلهم، عن العدالة، عن الحاجة إليها. لم يكن هناك أي انفكار يزيلهم عما هم عليه من الفساد في الأرض، سواء اليهود والنصارى أو كان من المشركين الذين هم العبد الذين أشركوا مع الله إلها آخر. هؤلاء كل منهم كان يأكل ويمتص الدماء، بل يمتص العروق من الدماء. لا هو هؤلاء المشركون ولا أولئك اليهود والنصارى، كل واحد منهم كان يأكل بعضه بعضا، هكذا أصبحت حياتهم. إذن لابد وأن يظهر رسولا داعيا إلى الله سبحانه. حتى قال إذن أنتم لن تنفكوا. إذن ما كان تتركوا هذا الفساد وهذا القتل وهذا الانتهاك للمحرمات وقتل بعضكم بعضا أبدا، كنتم غير تاركيه أصلا، أنتم تاركين، لستم مبتعدين عنه. لماذا؟ حتى تأتيهم البينة. لذلك كان لزاما ان نرسل الرسول، لا يقول هدى عقب التدينات وعقب الذا وغندول يقولوا متمسكين بالكتاب ودري ايش. قال فيقال اذا لما ما وقت هذا النبي؟ قال لا، ضروري ان تاتيكم هذه البينه. ولذلك اوضح الله هذه البينه في قوله رسول، رسول مباشره، يعني البينه هو الرسول، البينة البيان هو الرسول نفسه صلى الله عليه وآله. وهذا يدل لك على عظمة رسول الله، على عظمة رسول الله، تبين أنه هو البيان نفسه صلى الله عليه وآله. ولا يمكن للأمة وللعالم كله إلا باتباع رسول الله، لأنه البينة، لأنه الهداية، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن هؤلاء لا ينكرون الله تعالى لكنهم يشركون بالله، فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو البينة العظمى للناس جميعا وللعالم بتمامه. فلذلك قال منين هذا الرسول؟ قال من الله، الله الذي تؤمنوا به أو تشركون معه غيره أو تكفرون به، هذا هو الله ربكم، هو الذي أرسل بينته برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فإن محمد بن عبد الله هو رسول الله، ورسول من عين من عند الله، كما أرسل الأنبياء والمرسلون، فهذا رسول من عند الله، لا هو من عند الوزير ولا من عند الملك ولا من عند شيخ ولا من عند قبيلة ولا من عند طاقية ولا من مجرم، هو من الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العالمين. صار هذا يدلك على أهمية رسول الله. ولذلك كان ما شرب من الله مع ربطا مع النفية جبريل يقول رسول من رسول الله، فيكون جبريل هو كذلك. لكن أراد أن نوضح هذه الحديثة أن هذا رسول من عند الله تعظيما وتشريفا لقدر وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من الواجب أن نهتم وأن نحب هذه البينة العظيمة وأن نلتفت إليها، لأن الله قال ما هم ينفكوا عن الفساد لا هم ينزلوا إلا يتبعوا هذا الرسول. فلذلك أرسلنا لهم هذه البينة وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال يتلو يقرأ ويتبع، يتلو صحفا مطهرة، يتلو عليكم صحائف أنزلت عليهم هذا الكتاب العظيم، دلالة أن القرآن لم ينزل بكامله مرة واحدة بل أنزل قليلا قليلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كل ما أسطر وكتب يسمى بصحيفة. فقال صحيفة هذه إيمان بينات، يتلو عليكم بينات، هذه البينات بينات مطهرة. ما معنى مطهرة؟ هل هي مغسولة؟ لا، معنى مطهرة زاكية نادية مباركة مباركة. لذلك نقول للنبي النبي الطاهر معناها المبارك، ما هو الشيء الذي يغتسل، لا كل واحد أنقول للثلاث. لماذا وصفنا في الطاهر؟ وصفنا مثلا أهل البيت في الطاهرين مثلا، لماذا؟ يعني بذلك ليس المغتسل، إن المغتسل ما استمع، لكن ذلك هو المبارك، هو المبارك المزكى الرفيع العلي. فجاء بشيء مطهر أيضا فيه دلالة على عدم التدنيس، أن الأيادي لا تمسه، لذلك كان مطهر، أن الأيادي لا تمس هذا القرآن الكريم أبدا، كما وقع مع سائر اليهود النصارى من التحاريف من الأباطيل من فعلهم الأفاعيل في كتبهم. هذا هنا رسول الله ليس كذلك، كتابه كتاب زاك مبارك منزه عن أن تمسه الأيادي أو تغيره أو تحرفه أو تبدله. وهذا تفصيل للقرآن أيضا. فالآن بيجمع الكل، أولا فضلنا بالإسلام كما قلنا، ثم فضلنا بالبينة وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فضلنا بكتاب لا تمسه مبارك، لا تمسه أياد السوء أبدا. هذا هو معنى الآية الكريمة. نعم، قال فيها هذه الصحف فيها كتب، وكتب جمع كتاب، تمام. المراد من ذلك يعني من وضع كتب يعني تحمل هذه الصحائف جميع من بينسب لك كتاب ولا شيء، كل ما عبتش حاجة للكتاب، الكتب كلها هي موجودة أو مطروحة في هذا الكتاب. يا يهود يا نصارى ابتعدوا عن قولكم ذلك، فكل حقيقة في ما كان عندكم ضمنه هذا الكتاب، فاحتوى على جميع الكتب السالفة الماضية كلها احتواها هذا القرآن، بل كما وصفه الله ومهيمنا. القرآن شمل الموضوع كله، مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، قال ومهيمنا. القرآن أكمل وفيها يعني هيمن على ذلك وسيطر وتمكن. هذا هو ما تعنيه الآية فيها كتب قيمة، أي قيمة عادلة مستقيمة. قيم يعني مستقيم، الصراط، الصراط المستقيم. القيم هو المعتدل الذي بيمشي على قصيرة واحدة وكتة واحدة، فجعل كذلك هذا محتوى هذه الكتب كان فيها كلاما نجرا قيما لا اعوجاج فيه، مستقيما طير مائل، فذلك هو القيم. ثم لما وصلنا الى هذا وتعريف الله تعالى ببيناته وعظمة هذا القرآن وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر لماذا وقع التفكك عند اليهود والنصارى وصاروا فئات مختلفة كثيرة، فرق عجيبة، اليهودية فرق عجيبة، النصارى كذلك. وأنا لا أحب أن أطيل لأن الكلام سيطول حول تعداد كل فرقة من فرق اليهود والنصارى وأقاويلها وماذا قالت كل فرقة، لكن سأحيلك على كتاب للإمام القاسم بن إبراهيم نجم آل رسول الله، فقد تكلم عن اليهود والنصارى في كتاب خاص وذكر الفرق وبما تقول وما هي عليه وهو حالها حتى اليوم. التقيت ببعض النصارى وتفلسف بكلام لم أجد ذلك الكلام في كتب أهل الإسلام سوى ما ذكره الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام، فظهر لي أن الكلام في التدقيق كبير جدا، فأخذوه من مجموعه وهو مطبوع ففيه كلام عظيم، وأرشد كل من استمع هذا الكلام أن يرجع إلى كتب القاسم بن إبراهيم. لماذا؟ لأنها حددت حقائق واقعية مثبتة وحتى اليوم، وناقش اليهود وناقش النصارى وناقش الملاحدة والكل على جميعهم. أين هذا العظيم، هذا الإمام الكبير القاسم بن إبراهيم، والذي الآن أنا أفسر نقلا عنه إنما بالتوسع على ما نحن نعيشه في واقعنا فقط، وإلا فالكلام الكلام، لأنهم من أدلة الهداية وسفن النجاة. فلذلك الجميع يرجع إلى كتابه هذا، إلى المجموع الشريف، ففيه هذا الكلام وتفاصيل كل دو بما لا تستطيع النصارى بفردها أو اليهود بفردها أن تنكره. قلت لك قد التقيت بنصراني فلم يجد شيئا سوى أنه تفلسف أوضحها القاسم بن إبراهيم عليه السلام في كلامه حول النصارى بنفس الكلام الذي ادى، لأن بيعته للناس بفلسفة بحيث ما يظهر لك. القاسم بن إبراهيم ذكر هذا الكلام وذكر تلك الفلسفة وقال إنهم يقولون بهذا القول، فلما التقيت بعضهم هكذا نعم قال، وتهرب وتمرد لأنهم قد عرفوا الحقيقة، عرفوا الحق الذي ظهر. لكن لماذا تركوا ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم؟ أهواءهم، ولهم الله عرفوا من الحق ما فيه متسق، عرفوا العلم، كان عندهم علم بالحقائق كان هذا موجود، وما مزقهم العلم أبدا، لكنها الأهواء. وأشد الأهواء أن تطغي على الإنسان بعد العلم والمعرفة، أشد الطغيان. لذلك ذكر الله عالم السوء وضرب به مثلا فقال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عالم ارجع يعصي الله في أسد، هذا ولا كان عنده المعرفة وعلم أين الحق، ولكنهم ابتعدوا عن الحق، منهم من مات وهو يصر على التبرير والتحريف. ومنهم أي من علماء أولئك اليهود والنصارى من اعتزل وابتعد وسال لحاله في كنيسة في عبادة ضرب الضرب وصار عنده الدين يتمثل في الصورة قصقصة أصفاره شواربه لباسه قداء هكذا مثل ما ترى التمثيلية الحالية نفس الطريقة واستعتزلوا الناس وتركوهم ولم يعلموهم ولم يظهروا لهم الحقيقة. الله سبحانه أتى بدين قيم بدين عظيم يشمل الموقف ويهتم بخدمة الناس ونشر العدالة بين الناس. ما بقي قاصد مثل ما حتى اليهود والنصارى الذي فلتوا ذلك أو تركوه وسعوا سعيا حديثا وجافا إلى أن الدعوة لا تكون إلا في الاعتزال والابتعاد عن الناس، وإن كان يعني يعرف من الحق ما يعرف لكن نشره لهذا وتحمله هو كبير، لأن ما يقوم بنشر الدين إلا إنسان عظيم إنسان كبير يتحمل وبصبر رحب وسعة يتحمل ويقوم ينشر الدين وإذا يتعب تعب هكذا وجب عليه ما يغلق عليها الباب يطلق مالي دخل من الناس خلوا نتعبه اتركونا السد والكعب. لو اشتغلوا بهذا ما نشر كان يشتغل الأنبياء والمرسلين بذلك كان أحسن طريقة لكنهم لم يفعلوا ذلك. في الحقيقة الوقت قد أزفت وأنا أريد أن أتحدث أكثر حول هذه السورة ولأنها والغياب موجود كثرة في هذا اليوم بسبب كل من يعود إلى الأكثر إلى أهله، فأسأل الله تعالى أن يعيننا على التمام وإكمال هذا التفسير المبارك وأن يرزقنا الفهم لكتاب الله والعمل بما علمنا وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه هو مولانا وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.